صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الصائغ عليه السلام إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنوبه، فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عز وجل ندما عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مقلته. لأثار البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. كان الكلام فيما سبق في أن الظاهر من الرواية اعتبار الضرر الشخصي، ولكن ظاهر الأصحاب أن الضرر المنفي هو الضرر النوعي، ولهذا حكموا بأن هناك خيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون، وإن فرض عدم التضرر في خصوص بعض المقامات كما مثلنا ببعض الأمثلة، وهؤلاء في بعض المقامات الأخرى كمسألة وجوب الوضوء بالماء البارد يظهر منهم أن المدار على الضرر الشخصي لا الضرر النوعي، فكلماتهم في المقامات المختلفة لا تخلو من نحو اضطراب. وبقي علينا فقط إكمال تطبيق العبارة. ولهذا قال: مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي إلا أن يستظهر منها، قد يقال هنا استظهر من الرواية شنه أن المدار على الضرر النوعي، وأن الضرر النوعي مصلحة لتشريع الحكم نظير مصلحة الامتنان النوعي. خب مصالح الامتنان المقتضية للتشريع قد لا يكون هناك تسهيل على مكلف خاص، لأن المكلف الخاص لا يحصل مشقة في هذا الفعل عليكم السلام، فكما أن مصلحة الامتنان والتسهيل مصلحة عامة توجب تشريع الحكم بنحو عام، قد يقال أن الضرر النوعي أيضا كذلك. ولكن كما ذكرنا بالأمس هذا خلاف ظاهر دليل لا ضرار رحمك الله. مع أن إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا، يعني الكل إذا كان موجبا للضرر غالبا وإن لم يوجب الضرر دائما، كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج. النزاع في دليل لا حرج أيضا هناك موجود، هل المدار على الحرج الشخصي أو الحرج النوعي؟ ونحن نستظهر هناك الحرج الشيخ العظام، الحرج أيضا الشخصي. ثم يشرع المصنف في مطلب آخر، هي ولو قلنا هذا شروع في مطلب جديد مو وصلية استئنافية، ما زال البحث في التنبيهات المتعلقة بالبحث الدلالي، وقد ذكرنا في التنبيه الأول مسألة شنو؟ مسألة أنه النسبة بين دليل لا ضرر والأدلة الأولية، ووقعنا في مشكلة كثرة التخصيص فبحثنا مسألة كثرة التخصيص. المطلب الثاني الذي بحثنا أن المدار على الضرر النوعي أو الضرر الشخصي. الآن المطلب الثالث، الشيخ الأعظم يقول: يلزم في بعض الموارد من تطبيق لا ضرار الضرر بالغير، فيحصل في مثل هذه الموارد تعارض بين في إطلاق دليل لا ضرار بالنسبة إلى آحاد المكلفين، إذ أن تطبيق دليل لا ضرر في حق شخص قد يلزم منه إدخال الضرر في حق الآخر، مع أن ظاهر أدلة لا ضرار أنه لم يشرع الشارع حكما ضرريا. كيف لو لزم من تشريع لا ضرر هي في نفسها جعل حكما فالمسألة أشكل وأشكل وأقبح. يعني يقول الشرع أنا ما يلزم، أنا لم أشرعكم ضرري، ومن هذا التشريع هم يلزم تشريعكم ضرري، فإن هذا قبيح قبيح. والشيخ الأعظم ذكر أولا مثالا، ثم بعد ذلك دخل في بيان التطبيقات المختلفة. المثال الأول وهو تطبيق دليل لا ضرر لإثبات الخيار أو الشفعة، فإنه لو فرضنا بأنه الشريك باع حصته للمشتري، جاء جمع من الفقهاء وقالوا لكي لا يتضرر الشريك الآخر بأن يدخل معه شريك لا يرضى بالشركة معه، فلو قلنا بأنه هذه الشركة على الشريك الأول لازمة قهرا عليه للزم من ذلك الإضرار بالشريك الأول. واضح المطلع؟ فجاءوا وقالوا لكي لا يلزم الضرار شرع الشارع ما يسمى بخيار الشفعة، بحيث إنه مقتضى خيار الشفعة وحق الشفعة ثبوت السلطنة للشريك الأول على التسلط على فسخ العقد الحاصل بين شريكه والمشتري. فهنا يقول الشيخ الأعظم يلزم من تطبيق دليل لا ضرر في حق الشريك الأول وإثبات حق الشفعة له إدخال الضرر على المشتري، إذ أن المشتري سيؤخذ منه ملكه قهرا عليه، فهذا تسلط على مال الغير بإخراجه عن ملكه قهرا بالشفعة، لأنه حصل النقل والانتقال، مو أنما أنا أخذ ما في نقل، حصل نقل وانتقال وصار هذه الحصة مالت الشريك الثاني صارت للمشتري. يجي هذا الأول بدعوى ثبوت حق الشفعة بدليل لا ضرر ويتسلط على ملك الآخر، فلزم من تطبيق دليل لا ضرر في حق الشريك الأول إدخال الضرر على شريكة، فيلزم من تشريع لا ضرر الضرر. وهذا ما يسمى ب شنو يحصل هناك، بل يلزم من تطبيق لا ضرر الضرر وهو خلف. فتطبيق لا ضرر هنا أشكال، اللهم إلا أن يقال في هذا المثال بأنه هنا الضرر لم يأتي من جهة دليل لا ضرر، وإنما غاية ما يقتضيه دليل لا ضرر كون العقد متزلزل، والتزلزل هو الذي أوجب دخول الضرر على المشتري، نظير أن ينشئ المعاملة ابتداء شنو على نحو العقد المتزلزل، كما لو أقدم ابتداء يا شيخ علي على شراء عين فيها خيار المجلس، فيها خيار حيوان، فيها خيار الشرط، واضح خيار الشرط، فهل هنا يقال يلزم أن الشرع أدخل الضرر على الغير بتشريع خيار المجلس والحيوان والشرط؟ لا، إقدام المكلف على ذلك هو الذي أوقعه في الضرر، لا تشريع الشارع. فلا يلزم هنا أن من شاء الضرر هو تطبيق دليل لا ضرر في حق من؟ في حق الشريك الأول. نظير العقد المتزلزل ابتداء. ثم أمر بالتأمل، قال فتأمل، والتأمل واضح يا شيخ يوسف، فإن هناك فرق بين العقد المتزلزل ابتداء وبين التزلزل الناشئ من دليل الأضرار، ولا يصح قياس أحدهما على الآخر. فلو أقدم على عقد من أساسه وقاعه متزلزل، من القاع نقول متزلزل، من قاعه نقول قاعه، بعد تصير فصيحة ما لها معنى. واحد يقول لك يبي يروح فصيح، راح المطعم قال آتوني بالمرقة، قال ما يصير آتوني بالمرقة، آتوني بالمرقة، لما صار المرقة قالها العامي، قال ما يصير آتوني بالمرقة، ما يصير أما آتوني بالمرق أو جيبوا لي المرقة. احنا نقول هاي قاعها قاع وها قاع وها، ما يصير قاع وها، يصير قاع المحيط الأطلسي بعض البحار. هي من أصلها عامية، قاع من قاع، من قاعها هي شنو عامية، لفظ قاعها من قاعها هي عامية. المهم، إذن ففرق بين أن يكون العقد متزلزل ابتداء فيقال هذا أقدم على الدخول في عقد في معرضية الفسخ فهو أوقع نفسه في الضرر، فهذا الضرر آتي من إقدام من إقدامه. أما هذا المشتري المفروض أنه اشترى عينا بعقد ليس بخياري، وإنما ثبت الخيار بدليل لا ضرر، فإذا ثبت الخيار بدليل نفس جعل الخيار هو في حد ذاته حكم ضرري، فقياس هذا على ذا قياس مع الفارق. أو يقال لا بد أن نفصل بين موردين، إذا ما تقبل كلام الأول ولو تنزلنا لا بد أن يفصل بين موردين. تارة نفترض أن المشتري يعلم بأن العين مشتركة وأن الشارع جعل حق الشفعة ولو بدليل لا ضرر، وأقدم مع ذلك والتفاته على شراء عين فيها شركة، التفتين وهو ملتفت إلى أن الشارع جعل، الفقهاء يقولون ترى حق الشفعة ولو بدليل لا ضرر، فيقال هذا الضرر مستند إلى إقدام من؟ إلى إقدام المشتري على الدخول في المعاملة. أما لو كان المشتري إما لا يعلم بالشركة أو يعلم بالشركة لكن لا يعلم فيه يسمون حق الشفعة، من هو اللي يعرف حق الشفعة؟ اللي جايبين الحوزة هم البعض، هم اللي بحوزة كما يدري فيه يسمون حق الشفعة، وإلا الشركاء يبيعون أموالهم ولا فيه يسمون ولا حريح من حق الشفعة. إذن لو كان هذا جاهلاً فإنه ليس أثبات الخيار والتسلط على إخراج ماله مستند إلى إقدامه، بل هو متمحض في جعل الشارع الخيار. بعدما ذكر المصنف هذا المثال ذكر بعد ذلك بأنه هنا عدة صور في المسألة، ولهذا خلنا نقرأ المثال هذا من باب يعني جايب إشكال في الدلالة كمقدمة للدخول في مسألة عامة، وهو موارد أنه يلزم من تطبيق دليل لا ضرر الإضرار بالغير. أقول لو كان دليلهم لا أنه تمسكوا بدليل لا ضرر، هو الإشكال أنه تمسكوا بدليل لا ضرر لإثبات حق الشفع الشفعاء. قال ولو قلنا بأن التسلط على ملك، ما زلنا في الإشكالات الدلالية التي تلزم من دليل لا ضرر، ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير كالمشتري بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا صار الأمر أشكال، إلا أن يقال إن الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار، وهو أقدم على شراء أقدم على عقد متزلزل، فلا يلزم حينئذ أن الضرر مستند إلى الشارع. فتأمل، قلنا تأمل إما أنه فرق بين العقد المتزلزل ابتداء والعقد المتزلزل الناشئ من دليل لا ضرر، أو يفرق ثانيا بين المشتري الملتفت إلى وجود حق الشفعاء والموضوع وبين المشتري غير الملتفت. ثم بعد ذلك بحث بحثا عاما، وهو أنه هذا موارد التعارض في تطبيق دليل لا ضرر. يقول الشيخ الأعظم بأنه قد يتعارض الضرران، وهذا التعارض تارة بالنسبة إلى شخص واحد وتارة بالنسبة إلى شخصين، وركز في الأمثلة على المورد الثاني وهو تعارض الضررين في حق شخصين، ولم يذكر أمثلة لتعارض الضررين في حق شخص واحد. ومثاله كما لو فرضنا أنه الشخص دار الأمر عنده إما أن يسقط على يده اليمنى أو على مال الأول فيتلفه، أو يسقط على مال الثاني فيتلفه، وتشريع حرمة إتلاف مال الغير ضرري عليه، لأنه إذا فرضنا أنه كان كلاهما حرام للزم من ذلك أن يموت مثلا. واضح الصورة؟ إذا شخص اضطر، هو يسقط، اضطر للسقوط، إما أن يسقط في البحر فيموت أو يسقط على أحد مل مالين فيتلف مال الغير، تشريع حرمة إتلاف مال الغير ضرر على المكلف، ويدور الأمر بين أن يحرم على هذا الشخص إما إتلاف المال الأول أو إتلاف المال الثاني، وفرضنا أنه لا مرجح لأحد المالين على الغير، إذ لو كان أحدهما له مرجح كان الأول أشد ضررا من الثاني، قد يقال لا يجوز لك ارتكاب الأشد إذ هذا بلا موجب، إذ دفع الضرر عن النفس يحصل بالأقل. واضح إن شاء الله؟ فإذا فرض التساوي حينئذ وفقد المرجح يرجع إلى القاعدة، والقاعدة في مثل هذا المرجح ماذا هو؟ التخيير. ماذا يفعل هو؟ لا بد أن يسقط في النتيجة. خب دليل لا ضرر يقول يحرم عليك مثلا أو لا يحرم عليك مثلا شنو إتلاف مال الغير، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فتصل النوبة إلى التخيير. نعم.
أو كان في هلكة
اضطر لأكل، بل إذا كان شخص حرمة أكل مال الغير ضرري عليه فاضطر إما أن يأكل هذا كيل من الأرز أو هذا الكيل من الأرز، ولا ترجيح لأحدهما على على الآخر. قرعة لا مش يقرعه في الهواء. لا ما في قرعة، لأنه ليس هذا من موارد القرعة. إذا كان هناك أصل ينقح المسألة لا تصل النوبة القرعة. القرعة آخر الكيل، القرعة لا تصل النوبة إلا في الأمر المشكل، وإذا في وظيفة ظاهرية جعلها الشارع لا تصل النوبة إلى القرعة. ليس مشكل لأن وجود وظيفة ظاهرية، لأن المشكل يندفع عن طريق الأصول، ولهذا ذكروا في قاعة القرعة أنه إذا وجد أصل عمل ينقح الواقعة لا تصل النوبة إلى القرعة. القرعة مورد الإشكال المحض. هناك بعض الموارد تتعرض فيها الأصول، كموارد الأموال، موارد الأموال والحقوق الخارجية تتعارض فيها الأصول العملية، هنا تصل النوبة إلى القرآن.
هذا دليل القرآن ظاهرا لفظي وهذه
أصول عملية. قلنا الأصول دليل الأصل العملي يرفع، بحثنا هذا في بحث القرآن، مرة أنا بحث القرآن هنا دليل الأصل العام في الاستصحاب، دليل بحث الاستصحاب بحثنا مفصلا. أدلة الأصول العملية أدلتها ترفع موضوع القرعة، لأن موضوع القرعة عنوان المشكل. المهم إحنا مو بحثنا عن تنقيح الأصول، بالنتيجة إذا قرعة يسوي قرعة يستخير. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني وهو موارد تعارض الضررين في حق شخصين، إما النفس والغير أو غيرين. ما تقول عن نفسين متجعل تأخذك السجعة وتقع في الإشكالات، واضح؟ ذاك يقول أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم، يقول ليش عزلوا؟ يقول ما عزلتني إلا السجعة، يريد يكمل البيت. ما حصل. فكان استاذنا يقول إذا بل أيها القاضي بقم قد عزمناك فقم، عزمناك فقم مو عزلناك فقم. يقدر يسويها، بس هذه جت على لسانه عزلناك. خب، ومثل المصنف على ذلك بعدة أمثلة. المثال ما نقرأ الأمثلة، نشرح مثال واحد ونقرأ العبارات شيخا ما في شيء. المثال الأول وهو ما بحثه مفصلا في آخر كتاب المكاسب المحرمة، وهو موارد التولي من قبل الجائر، الولاية من قبل الجائر. فلو أكره على الولاية من قبل الجائر فقال له إذا لم تصر واليا قتلناك. فهنا يوجد عندنا حكمان، إذا وضعنا يدنا على المكره الذي طلب أن يتولى من قبل الجائر فإنه لو لم يقبل الولاية يقع في الضرر، فحرمة الولاية من الجائر هنا حكم ضرر. حرمة الولاية من الجائر اللي دلت عليه الأدلة الأولية حكم هنا يستلزم بقاؤه الضرر. يأتي دليل لا ضرر حاكم على الأدلة الأول يقول الحرمة ترتفع. وعندنا ضرر آخر وهو ما لو استلزم الولاية من قبل الجائر الإضرار على الناس بأخذ أموالهم وقتلهم وما شاكل ذلك، فيقول هنا هذا تطبيق دليل لا ضرر في حق هذا يلزم منه الإضرار بالغير، إذ تجويز توليته يلزم منه الإضرار بالناس، فيلزم من تطبيق دليل لا ضرر في حق هذا الضرر بالغير، فيلزم من تشريع دليل لا ضرر الضرر، لأن ببركة الضرر جوزنا له التولية المستلزمة للإضرار. فهنا يقول يتعارض الشيخ الأعظم، يقول يتعارض الضرران. إذا تعارض هذا يعني دليل لا ضرر لا يأتي في المقام. إذا فرضنا أن دليل لا ضرر يا يأتي في المقام لأنه يلزم منه خلف الامتنان، يلزم من تشريعه الإضرار بالغير، فحينئذ يرجع إلى القواعد. فقد يقال أن القاعدة في المقام بعد سقوط دليل لا ضرر هو شنو؟ نفي الحرج. فيقال بأن إلزام الشخص أن يتحمل الضرر لكي يدفع الضرر عن غيره، لأنه إذا ما صار والي سيندفع الضرر عن الغير. فإلزامه بتحمل الضرر الذي وجه إليه من قبل الوالي الجائر، من قبل الجائر، يلزم منه أن يتحمل الضرر ليدفع به ضرر الغير، وإلزامه بتحمل الضرر حرج لهم حرج. ومقتضى دليل لا حرج أنه لا يلزمه تحمل ضرر الغير. وقد بحث الشيخ الأعظم بلي هذا الكلام نقضا، هكذا نقضا وإبراما، وجاب صور متعددة تطلب في المكاسب في مسألة الولاية من قبل الجائر، وبحثناها مفصلا في بحث المكاسب محرما، وليس الآن بحث تنقيح دقائق الصغريات. وذكر أمثلة أخرى نقرأها ونعلق عليها، المطلب سهل. لا، في المكاسب المحرمة في بحث الولاية من قبل الجائر. إن كتب المكاسب المحرمة دبت شبيب، هذا الشيخ يقول شبيها بلي بلي جيب، أعطيك الصور الحين. نعم، لا هذه الطبعة القديمة أبو فلاح مجلدات، هذه الطبعة لا، هذا الجزء الثاني الثاني الجزء الثاني. أين الجزء الثاني؟ جلدين قسم حرام الجزء الثاني، هذا باقي على الجزء الثاني بعد. وين يكون يدخل في قسم حرام عجل والمكة؟ والجزء الثاني أصعب من الجزء الأول يا شيخ يوسف. ما يجب علي أن أتحمل الضرر دفع الضرر الزائد على الغير. أنا ما يجب علي أن أتحمل الضرر حتى لو كان الضرر الآخر أزيد من ضرري، بس أنا شنو الملزم لي؟ يقول لي الجائر بلي إذا لم تتولى بلي أقطع يدك، ولازم مثلا أو بلي أو أقطع يدك، ولازم من التحم، ولازم من بل عدم القبول قطع يدي، وإن كان بل لو قطعت يدي، لو تحملت قطعت يدي سيسلم شخص آخر يديه. قل شيخ هذا مو مرجح، لا يجب عليك أن تتحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولو كان الضرر عن الغير أزياد. ومثل بهالمثال، لو جاءك شنو؟ السيل انحدر من الجبل، بيأتي إلى وين؟ بيأتي إلى بستان جارك، بستان جارك في زار وفي خضر، أنت بستانك ماكو شيء فيه، لكنه لو وجهته وحرفته إليك سيلزم إدخال الضرر على الناس، فهل يجب عليك أن تدفع ضرر الغير بإلحاق الضرر بنفسك؟ قال ثم إنه قد ما في مطلب شيء، كل أمثلة مطلب سهل شيخنا. ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد الأخر، كما إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للإضرار بالناس، فيصير ضرر للناس وضرر للناس، فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج، لأن إلزام الشخص تحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج. الشيخ الأعظم فصل في هذا المطلب في بحث الولاية من قبل الجائر في الجزء الثاني، وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب. ومثله أيضا مثل تعرض الضررين لشخصين، إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره. أنا إذا أسوي حفرة بالوعي ضرر الجار، يتضرر الجار، فحينئذ نقول هناك ضرر على الناس. لو قيل لي يحرم عليك حفر البئر، وهناك ضرر على الغير لو قلنا بجواز حفر البئر، فيلزم هنا التعارض في دليل لا ضرر. فنرجع بعد سقوط دليل لا ضرر بإطلاقه في حق وفي حق الغير، فإنه يلزم حينئذ سقوط دليل لا ضرر. إذا سقط دليل نرجع إلى القاعدة العامة، قال أما شنو، الناس مسلطون على أموالهم. البراءة إذا ما تقبل بالناس مسلطون ارجع إلى البراءة عن الحرمان. ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره، ولكن وتركه موجبا لتضرر نفسه، فإنه يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. بل يقول ما نحتاج أنه تصرفه موجب لتضرر نفسه، نفس حجره عن التصرف هو ضرر. تفتين فرق بين مطلبين، تارة نفترض في الصورة اللي فرضناها بأنه لو لم يحفر البئر يلزم منه ضرر في الدار فيقع البئر عند ضرر لو ترك الحفر، وضرر للغير لو حصل الحفر. تارة لا، لو لم أحفر البئر لما يلزم الضرر الزائد، ولكن نفس تقيد سلطنتي ضرر، نفس منعي وحجري عن التصرف وتقيد السلطنة ضرر بلا بحث عن ضرر آخر. خب إذا قلنا أن نفس منعه عن السلطنة وتضييق سلطنته نقص في سلطنته فهو ضرر، فلا نحتاج أن نفترض ضرر زائد في مسألة ما لو لم يحفر البئر. واضح الفكرة؟ ولهذا قال ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضرر، نقص في السلطنة وهذا النقص ضرر، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف. نفس ترك التصرف هو نفس ضرر، ما نحتاج أنه يلزم من تركه في الحفر ضرر آخر. إذا حصل التعارض بين الضررين فيرجع إلى عموم التسلط، الناس مسلطون على أموالهم. يقول أيضا، يقول كما قلنا بأنه نرجع إلى دليل لا حرج، أيضا يمكن تطبيق دليل لا حرج، وهو إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير حرج عليه. واضح؟ إلزام الشخص بشنو شيخنا؟ بتحمل الضرر وأن لا يحفر البئر ويتضرر لدفع الضرر عن الغير أيضا حرج. فإما أن نرجع إلى دليل لا حرج أو دليل عموم دليل السلطنة، فيرجع ويمكن الرجوع إلى قاعدتنا في الحرج، لأن من عن مالك لأجل دفع الضرر الغير حرج وضيق عليه، إما لحكومة دليل لا حرج ابتداء على نفي الضرر بدعوى أن دليل لا حرج ناظر أيضا هو أيضا إلى موارد الضرر ويقول يا دليل لا ضرر، ناظر إليه يا دليل لا ضرر، إذا لزم من تطبيقك الحرج فأنا أقول لا حرج، فارس الحكومة القواعد على قواعد. فإما أن نقول دليل لا حرج حاكم وناظر إلى دليل لا ضرر، فيكون تقديم دليل لا حرج على دليل لا ضرر من باب الحكومة، أو نقول كلاهما في عرض واحد، كلاهما ناظران إلى الأدلة الأولية. فهنا نقول بعد سقوط دليل لا ضرر للإجمال أو للإجمال في التطبيق، أو أنه يلزم من تطبيقه الضرر، بعدما سقط دليل لا ضرر نرجع إلى دليل لا حرج، واضح المطلب؟ فإذا إما أن ندعي الحكومة أو ندعي أنه بعدما سقط دليل لا ضرار نرجع إلى لا حرج. هناك احتمال ثالث يقول الشيخ العظم، قد يقال إذا كان كلاهما في عرض واحد، وقلنا أن دليل لا ضرار يقدم، يعني دليل لا ضرار يحكم بأنه لم يشرع الشارع حكما ضرريا، وبالتالي يجوز لك أي بل إذا قلنا بأن دليل لا ضرر ودليل لا حرج في عرض واحد، قد يقال بتعارضهما وتساقط دليل لا حرج ودليل لا ضرر، بعد ذلك نرجع إلى دليل عموم دليل الصل صلفنا. إذن كم وجه عندنا في المقام؟ وجوه ثلاثة، وكان ما شارك كل الوجوه دليل. بعضهم ادعى حكومة دليل لا حرج على دليل لا ضرر، هذا الاتجاه الأول. بعضهم ذكر أنه دليل لا ضرر يسقط لأجل الإشكال مشكلة في التطبيق، وبالتالي نجري ونطبق دليل لا حرج بعد سقوط دليل لا ضرر، وهو ما عليه مشهور المتأخرين، يقول دليل لا ضرر لا يجري لوجود، لأنه يلزم من تطبيقه الإضرار فلا شمول له للمورد، دليل لا ضرر ميت فنطبق لا حرج بلا معارض. وإما أن يقول دليل لا ضرر ودليل كلاهما في عرض واحد يتعارضون يتساقطون، نرجع إلى الوصول كقاعدة الصل سلطنة. قال إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر، وإما لتعارضهما. هذا التعارض فرع أن دليل لا ضرر يجري في المورد، إذا جرى دليل لا ضرر يعني مقتضي موجود، وما جرى دليل لا حرج صار تعارض. العلماء الآن متفقون أصلا دليل لا ضرر لا يشمل المورد، ما في تعارض، أصلا دليل لا ضرر قاصر عن الشمول في مورد يلزم من تطبيقه الضرر، فدليل لا ضرر مجمل ما يشمل المورد، الجاري دليل لا حرج بلا معارض. على أي حال، وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل، ولعل هذا الذي ذكرناه، أي هو الذي ذكرناه أنه يحصل تعارض في دليل لا ضرر ونرجع إلى القواعد، أو أن دليل لا حرج حاكم، هل ذكرنا ما ذكرناه هذا أو بعضه، لأن ذكرنا تقريبات عديدة الآن في المقام. منشأ إطلاق جماعة وتصريح آخرين بجواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار، قال يجوز له أن يتصرف في ملكه وإن تضرر الجار، مع أنه قد يقال يلزم من تشريع جواز التصرف في الدار الإضرار في حق الجار، وهذا حكم ضرري. شلون أنتم تقولون بأن يجوز للشخص أن يتصرف وإن لزم من ذلك الإضرار بالغير؟ قالوا أن المورد من موارد التعارض بين الضررين، وهنا حينئذ إما أن نقول ما ذكرنا دليل لا حرج هو الحاكم، أو أنه يحصل يحصل تعارض بين دليل لا ضرر ولا حرج، ونرجع إلى دليل عموم الصل سلطنة. قال عطنا أمثلة شيخنا، عطنا أمثلة إلى أن تصرف في الملك يوجب تضرر الجار. قال بأن يبني داره مدبغة، يعني يسوي بيت شنو مكان يصنع فيه الجلود، بحيث يلزم هذا الإضرار على شنو؟ على جاره. أصوات كثيرة يحصل أنه شوي شوي بل الروائح تأتي ويحصل نقص في، أو حماما أو بيت القصار، شو بيت القصار يعني غسل الثياب القصارة، أو الحداد مسوي حداد بيت مسوي حدادة، بحيث يلزم الإضرار بالجيران. بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق على الوفاق على ماذا؟ الوفاق على جواز تصرف المالك في ملكه. قال ولعله أيضا هذا منشأ ما في التذكرة. في التذكرة فرق بين مطلبين، بين أن يتصرف الإنسان في داره قال يجوز وإن لزم الضرر بالغير، وبين أن يتصرف بما يوجب، بل التصرف في المباحات العامة كأن يخرج شيئا من الجناح، هاي شيء يخرج وراء الروشن أو الجناح خارج الدار. قال بأنه جواز التصرف في ملكه بما يرجع إلى إحداث شيء في المباحات العامة متوقف على عدم الإضرار، مثلا بالمارة، فعلقه على عدم الإضرار بالمارة. أما في ملكه فيجوز وإن لزم من ذلك تضرر الجار. فما هو الفرق بين مسألة التصرف في الملك بحيث أنه يؤدي إلى ضرر في جاره فيجوز وليس الجواز مشروطا بعدم تضرر الجار، أما في مسألة المارة فإن الجواز مشروط بذلك. شنو الفرق بين الموردين؟ شوف العبارة. ولعله أيضا منشأ ما في التذكرة من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح. لا تحول رأسك بين الفرق بين الروشن والجناح كما في الحواجين. شنو الفرق بين الروشن والجناح؟ الجناح. هل يوجد فرق بينهما؟ وقع كلام بين المحشين، لا تدوخ حالك النتيجة. وبين تصرفه في ملكه شنو فرق؟ شنو فرق؟ حيث اعتبر في الأول، أي الأول تصرف الإنسان في الشارع بإخراج روشن، بل اعتبر في الأول عدم تضرر الجار أو المرة، بعضهم ذكر يذكر الجار، إذا تطلع روشن بحيث يضرر الجار. بخلاف الثاني لم يقيد التصرف في ملكه بما يوجب، مثل حفر بئر في ملكه، واضح؟ مو جعل شيئا في الفل فل في الهواء، هذا مو ملك، هذا الجناح الذي يخرج زائد عن الدار ليس هذا في مال في ملكه، هذا الفضاء ليس في ملكه، ففرقوا بينهما. قال فإن المنع، قالوا شنو ما هو النكتة؟ المانع من التصرف في المباح لا يعد إضرارا بل فوات انتفاع، لو لم يجعل هذا الجناح هذا الروشان الذي هو خارج عن ملكه ليس هذا إضرار، لأن ما منعنا من التصرف في ملكه إنما فوتنا عليه المنفع. أما في التصرف في الملك فنفس منعه عن تصرفه في ملكه في حفر البئر هو ضرر، ففرق بين حجره عن التصرف في ملكه الذي هو تضييق لسلطنه هذا ضرر، وبين عدم قبول أن يفعل شيء في ملكه في الأرض المباحة، واضح؟ في الأرض المباحة مثلا، فإن هذا تفويت للمنفعة، وفرق بين تفويت المنفعة وإدخال الضرر، واضح إن شاء الله؟ ما في ضرر فوات المنفعة غير أصلا عنوان الضوء النقص غير فوات المنفعة أصلا، أصلا عنوان متباينة ما يجتمعون، الضرر نقص في شيء الذي أنت تملكه هذا نقص، فوات المنفعة هو عبارة عن بل إحداث شيء لا يوجب زيادة على ما عندك، هذا تفويت المنفعة، تفويت المنافع خب ليس بإشكال، لا يوجد في إشكال خب، فهذا فوت منفع وذاك ضررون. نعم ناقش في ذلك إن شاء الله غدا، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.